بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا هو المجلس 44 من مجالس سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هذه الآية من الآيات العظيمة التي نستبين بها منهج الاستدلال العقلي في كتاب الله عز وجل. هذه الآية جاءت لتقرر مطلبا معينا، لكن بأدوات لغوية ومنطقية ينبغي على المتدبر أن يقف على حقيقتها ليتمكن بهذا من فهم المطلب القرآني. هذه الآية بالدرجة الأولى عبارة عن استدلال، والقرآن وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم احتفت بالاستدلالات العقلية أيما احتفاء. ولذلك إذا أراد أحدنا أن يحصر أو أن يحصي الآيات التي تحض على تحريك العقل وعلى الاستدلال العقلي لن يمكنه ذلك، لأنها والله أعلم لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. الآيات موجودة وكثيرة وبوفرة في كتاب الله عز وجل، وأيضا جاءت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت طريقته بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء هديه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد على هذه الحقيقة. بل إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قرن منذ اللحظة الأولى، منذ اللحظة الأولى لدعوته، بين المعتقد وتحرير العقل. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم أقام التوحيد على قاعدة أساسية، وهي تحرير أدوات العلم. ولذلك جاء في وصفه كما في صحيح البخاري: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح بلا إله إلا الله أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غرفا. هذه هي قاعدة تحركه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنطلق، هذا هو الأساس، الاقتران بين المعتقد، بين تقرير المعتقد وبين تحرير العقل منذ اللحظة الأولى. لأجل ذلك أيها الإخوة، استطاعت هذه الثلة المؤمنة، هذه الطليعة المباركة، أن تؤسس لخير حضارة وجدت على وجه الأرض في سنوات قليلة جدا. استطاع هؤلاء أن يقفوا كالمارد يقفون ويقيمون الحضارات، ويقبلون ويرفضون ويحيرون ويصوغون ويبدلون في سنوات قليلة جدا، لأن هذا كان هو المنطلق، وكان هذا هو الأساس لهذه الدعوة المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ أصحابه كما القرآن بهذه القاعدة بصورة عجيبة. يعني مثلا من الأحاديث التي تدل على هذا الهدي النبوي، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن الزبير، أن رجل من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدوره أن يقول له: نعم، لقد أوحي إلي أن عليه حجا، وأنه يمكنك أن تحج عنه، وأنه إذا حججت عنه يسقط حجك عنه الفريضة عنه، يسقط حجك الفريضة عنه. كان بمقدوره أن يبين الحكم الفقهي بهذه الطريقة، وانتهى، أن أوحي إلي أنك يمكنك أن تحج عنه، وأن هذا يبرئ ذمته أمام الله عز وجل يوم القيامة. لكن انظروا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بأن أوصل له الجواب الفقهي، وإنما أراده أن يفهم عنه منهجا خالدا إذا أخذ به المسلمون كانت لهم السيادة على كل الأمم إلى قيام الساعة، إذا أخذ به المؤمنون. ما هو هذا المبدأ يا رسول الله؟ قال له أرأيت لو كان على والدك دين فقضيته عنه، أرأيت لو كان على والدك دين فقضيته عنه أيجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. شوف انظروا إلى هذا التحليل، إلى هذا الهدي النبوي. سأله سؤالا منطقيا، فهو يريده أن يحلل بالطريقة المنطقية، هو بهذا يريد أن يستنهض عقله، يريد منه أن يقايس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يقايس الأمور بعضها على بعض. والقرآن كما ذكرنا قبل قليل مملوء بمثل هذا الحظ. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما تحدث عن يهود بني النضير والآيات كثيرة في التعقل وفي تحريك أدوات العلم والحظ على ذلك. قال له لو كان عليه دين فقضيت عنه يجزى ذلك عنه. قال فاحجج عنه، الفاء هنا الفاء الفصيحة، يعني إذا علمت ذلك فاحجج عنه. يعني هو أجابه عن سؤاله وفي نفس الوقت زوده بمنهج عقلاني. وهذا لا يعرف أنه من علماء الصحابة أبدا، لا يعرف أنه من كبار الصحابة، لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عقلنة الناس، عقلنة تلامذته، عقلنة الأصحاب، عقلنة من آمن به، كما القرآن تماما. القرآن نزل أجل أي شيء ليعقلننا. الآيات لماذا نزلت؟ لعلكم تعقلون. القرآن من مقاصده أن يعقلنني وأن يعقلنك، هذا من مقاصده الكبرى لو نتدبرها. وأيضا جاء مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر هششت يوما فقبلت وأنا صائم. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد جئت بأمر عظيم، قبلت وأنا صائم. فكان بمقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الأمر ليس فيه شيء، وهذا لا يبطل الصيام، انتهى الأمر. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس الطريقة، نفس الهدي. قال له أرأيت لو تمضمضت، يعني وأنت صائم، قال لا شيء في ذلك. قال ففيما، يعني يشوف ولاحظ وقايس، قاس القبلة التي هي مقدمة الجماع على المضمضة التي هي مقدمة الشرب. يعني هو علم عمر الخطاب القياس حقيقة، القياس العقلي، مقايسة الأمور، اعتبار النظير بالنظير، المثل بالمثل. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأيضا الكثير من الأحاديث، والله إني لو أراد أحدنا أن يحصر هذه الأحاديث لا يستطيع أن يحصرها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، وهذا حديث عند مسلم، قال له يا رسول الله لقد ولدت امرأتي غلاما أسود. تعرفون مسألة الشرف عند العرب مسألة عظيمة. قال له لقد ولدت امرأتي غلاما أسود وأنا لست بأسود ومرأتي ليست بسوداء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني رمادي. قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتاه ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. شوف لاحظ كيف يعلمهم أن يتعقلنوا كل القضايا، كل ما يمر بهم، يعني في أي مجال من المجالات، مجالات الاجتماعية، الاقتصادية، العقائدية، يعقلنون كل شيء. مشكلتنا نحن أننا لا نعقلن ما نواجهه. لو نتعامل مع الأمور بعقلانية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. فلذلك هذا الدين احتفى بالعقل أي احتفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه طافح بالاحتفاء بالعقل وبالتحريض على استخدام العقل وبالتحريض على تحرير العقل. أما ما قد يزعمه البعض مثلا أن الإسلام نهى عن مثل هذا، فهذا خلاف الواقع والحقيقة تماما. لأن البعض يستدل مثلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفهمه البعض خطأ، هذا إن صح أنه تعمل الأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعمل بالقياس. ثم تعرف إذا فعل ذلك فقد ضلوا وأضلوا. هذا فيه راوٍ يقول الحافظ ابن حجر كذبوه، يعني هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو صح مثل هذا الحديث فهو في القياس فاسد الاعتبار، أو في القياس مع الفارق. ما معنى فاسد الاعتبار؟ يعني القياس الذي يخالف ويصادم النص، يخالف ويصادم النص، والقياس مع الفارق هو القياس الذي تكون العلة فيه في الفرع، يعني في الواقعة التي نبحث عن حكمها ليست موجودة لا بعينها ولا بجنسها كما هي موجودة في الأصل. هذا قياس، إما هذا إما إذا صادم النص فهو قياس مع الفارق. يعني مثلا لو جاء أحدهم، لو جاء أحدهم مثلا وقال أنا أريد أن أجعل للمرأة من الميراث كما للرجل، طب ما هي العلة؟ قال البنوة، هما يشتركان في البنوة، ولا صحيح وما يشتركان في البنوة، لكن هذا يسمى قياسا فاسدا الاعتبار. شوف دقة علمائنا عندما قالوا فاسد الاعتبار، يعني هذا القياس وقع وفق اعتبار معين فاسد، لأن الشارع لما شرع الميراث اعتبر وجوها أخرى أنت لم تعتبرها. نعم هما يشتركان مثلا، هما يشتركان في البنوة، لكن من الذي قال أنه هذا هو الوجه الوحيد ليبنى على تبنى عليه مثل هذا التشريع؟ هناك وجوه أخرى لم تنتبه إليها أنت لضيق نظرك ولضيق أفقك. أليس للرجل على الرجل مسؤوليات أعظم من ما هي على المرأة؟ يعني الرجل إذا كان مثلا أخا هو الملزم بالإنفاق على أخته مثلا، أليس كذلك؟ بينما الأخت ليست ملزمة بالإنفاق على أخيها، أليس هذا هو الواقع؟ إذا كان أراد أن يزوج، إذا أرادت أن تتزوج، من الذي يتولى التزويج؟ أخوها، بينما هي لا تستطيع أن تتولى تزويجه. حتى فيها في مثل هذه المسائل البسيطة أن والله الرجل هو الذي يتولى تزويجه، هذا يتسبب له بتكاليف مادية ولا يتسبب له بتكاليف مادية؟ يتسبب له بتكاليف مادية. وأيضا هي لو كانت مثلا في حاجة فأنه يجب عليه أن ينفق عليها، بينما هي لا يجب عليها، كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة أن تنفق عليه، بينما هو حتى لو كان متزوجا فواجب أن ينفق عليها إذا لم يكن لها وعي. فهناك أوجه أخرى لم ينتبه إليها من قايس أو من قاس هذا الأمر على البنوة فقط، ولذلك هنا يسمونه قياسا فاسد الاعتبار. مثل مثلا أيضا حين يقول البعض أنا أريد أن أجعل بإطلاق الطلاق بيد الرجل بيد المرأة، لماذا لا يكون الطلاق بيد الرجل والمرأة كذلك؟ ألا يشتركان في الزوجية؟ نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا أنت اعتبرت وجها لكنك لم تنظر إلى الوجوه الأخرى. الأصل أن المرأة مطلوبة، الأصل أن المرأة مطلوبة. هلأ في بعض الأحيان المرأة تطلب، لكن الأصل من حيث القيمة الافتراضية المرأة هي المطلوبة والرجل هو الطالب. هذه أوجه يجب أن تعتبر، ولذلك هذا لا يسمى عقلا في الحقيقة، يسمى هوى. وأن وجدنا في بعض الكتب لبعض علمائنا النص على أن هذا عقل، لكن يقصدون عقلا فاسدا، لا يقصدون العقل الصحيح الذي يثبر النتائج الصحيحة. والبعض يستدل بمثل قوله تعالى مثلا أنه إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أعوذ بالله. أهم مؤدى هذا الكلام أنه العقل لا يؤدي إلا الظنون، وهذا مبطل للشريعة، لأنه كيف عرفنا سيدنا محمد بن عبد الله؟ بالعقل. طب إذا قلنا أن العقل لا يؤدي إلى الظنون فكأننا نطعن في ديننا من حيث لا نشعر. لا، نقول العقل الصحيح يؤدي إلى القطعيات. العقل منه ما هو مظنون ومنه ما هو قطعي. إذا استند على قطعي فنتيجته قطعية، إذا استند على أمور مظنونة فالنتيجة مظنونة. والظن درجة، قد يكون ظنا راجحا، وقد يكون ظنا يعني ضعيفا، وقد يكون شكا، وقد يكون وهما إلى آخره. أما أن نقول هكذا بإطلاق أن العقل لا يؤدي إلى الظن، هذا طعن في الدين، لأنه كيف عرفنا سقى محمد بن عبد الله؟ بالعقل. كيف عرفنا أن هذا القرآن من عند الله؟ بالعقل. نعم، طريقة تعامل العقل مع النص بعد أن يثبت أن هذا النص من عند الله هي التحليل، هي التحليل. وألا أنه يأتي العقل بمقولات معينة تناقض مثلا نصا قطعية ثبوت قطعية الدلالة، هذا تناقض أصلا، لأنه أنت بالعقل أثبتت صحة هذا النص، وبالعقل أثبتت قطعية هذه الدلالة، فلا يمكن لا يمكن للعقل الذي أثبت صحة النص ثبوت النص، ولا يمكن للعقل الذي أثبت قطعية هذه الدلالة أن يأتي بعد ذلك بشيء يتعارض مع هذه الدلالة إطلاقا. هذا تناقض داخلي لا يمكن. معنى ذلك أن ما جئت به مغلوط، ينبغي أن تفتش عن الغلط فيه. فإذا هذا الدين أيها الإخوة احتفى بالاستدلالات العقلية أي محتفى أي محتفى، والاستدلالات القرآنية أيها الإخوة زاد الداعية زاد الداعية. الداعية يعني ما الذي يريده من الناس؟ أن يذعنوا لهذا الحق، أليس كذلك؟ طيب كيف يذعنون؟ بتصديقات. التصديقات ما الذي يؤدي إليها؟ الاستدلالات. ولذلك الداعية ينبغي أن يحتفي بالاستدلالات القرآنية أي محتفى. الله عز وجل يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإذا أردت أن ترتفع في مقام الدعوة إلى الله، إذا أردت لكلمة الله أن تكون هي الأعلى في مقام الدعوة إلى الله، فاحتفي بالاستدلالات القرآنية. الاستدلالات القرآنية هي التي ترفعك، هي التي ترفع حجتك، هي التي تمكن لحجتك في الأذهان وفي القلوب والعقول. وأيضا أيها الإخوة، وأيضا الاستدلالات القرآنية هي التي بها نزكي نفوسنا، ولا بأي شيء نزكي نفوسنا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا كيف أصرف عن نفسي السوء والفحشاء؟ كيف أصير من عباد الله المخلصين؟ كيف أتخلص من أمراضي من السلوكيات المنحرفة؟ بالبراهين القرآنية. لذلك حبذا حبذا لو أقبل عرفاؤنا وشبابنا ودعاتنا على الاستدلالات القرآنية في المحفوظ عندهم، يعني ما يحفظونه من كتاب الله، حبذا لو يحصون هذه الاستدلالات ويقفون معها في المحفوظ. مثلا مثل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه من لا يحفظها. شوف الله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني ألم يعني هذه الأمور، هذه الاستدلالات تدل على أي شيء؟ على قطعية وتعين يوم القيامة وعلى صدق محمد بن عبد الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم. قف عند هذه الاستدلالات، قف عندها، انظر فيها بتعمق، انظر فيها بتعمق. بهذه الطريقة أنت تعقلن نفسك بحسب المنطق القرآني، يعني بحسب المنطق الإلهي. هناك آيات كثيرة، مثلا أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة من يعني تدبرك لمثل هذا الأمر، لمثل هذا الاستدلال يجعلك تقطع، لأنه على اليقين لا يمكن يترك الإنسان سدى. مثلا في سورة والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ما سبق يدل على أي شيء؟ على أن الله أحكم الحاكمين، وبالتالي هذا لازمه ما هو لازمه. فما يكذبك بعد بالدين؟ الاستغراب والاندهاش ممن بقي يكذب بالدين بعد هذا البيان. هذا استدلال عظيم جدا. حبذا لو نقبل على مثل هذه الاستدلالات ونحللها بالطريقة الرياضية ونفهمها على وجهها، هذا والله الذي لا إله يعقلن عقولنا، يجعلنا نفكر وفق المنطق القرآني، نحلل وفق المنطق القرآني. وهذا أعظم المكاسب والله، هذا أعظم المكاسب. طيب هذا كما قلنا هذا استدلال، لكن هذا الاستدلال أيها الإخوة يعتمد على أدوات لغوية وأدوات منطقية. ما هي هذه الأدوات اللغوية وما هي هذه الأدوات المنطقية؟ يعني لابد أن نفهمها على وجهها لنفهم المطلب القرآني، وألا أن نكتفي بفهم العامة ونحن دعاة إلى الله عز وجل وطلبة علم، هذا لا يمكن. لابد أن نفهم مثل هذه الأمور على وجهها، وهذا ما يمكننا فهمه، بل درسنا في الجامعات ما هو أعقد من ذلك بكثير. يعني مثلا هنا يقول الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم. الهمزة هنا ما هي؟ سبق وتعرضنا لهذا مرارا وتكرارا، نذكر به. الهمزة هنا ما هي؟ وحرف استفهام، ما هي؟ حرف استفهام، وحرف الاستفهام هو من أدوات الاستفهام، ما هي؟ أدوات الاستفهام إما حروف وإما أسماء. الأسماء مثل كيف وأين ومتى ومن إلى آخره. أسماء الاستفهام لا يطلب بها إلا التصور فقط، بينما الحروف الاستفهام هل يطلب بها التصديق فقط، مثلا هل تعلم له سنية، هل تعلم يعني نعم أو لا؟ الجواب نعم أو لا. التصديق المراد بالتصديق إنه الجواب نعم أو لا. المراد بالتصور مثلا الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني أجد الذكرين أم الأنثيين إلى آخره، هذا المقصود بالتصور. يعني الجواب لا يكون نعم أم لا. الهمزة قالوا يمكن أن يؤتى بها ويراد بها التصور، السؤال عن التصور يمكن أن يؤتى بها ويراد بها التصديق، أما هل فلا يطلب بها إلا التصديق. هل هنا الهمزة؟ طبعا هذا إذا كان استفهاما حقيقيا، أما إذا كان استفهاما من الله تبارك وتعالى فله غرض آخر، لأنه ليس على ظاهره. يعني الله عز وجل هنا لا يسألهم ينتظر منهم جوابا إطلاقا، ليس هذا هو المقصود. فهو استفهام إنكاري يستنكر عليهم إنه أنتم بعد أن وقفتم على هذه الأخبار، لاحظوا الرابط، أنتم وقفتم على هذه الأخبار، وقفتم على خبر لوط، خبر قوم لوط، ووقفتم على خبر قوم صالح، وقفتم على خبر قوم هود، وقفتم على خبر قوم نوح. طيب أكفاركم خير من أولئكم؟ ما الذي يمنع في عقولكم من إسراء حكم الأول على الآخر؟ هل كفركم مختلف عن كفر هؤلاء؟ وأن لماذا لا تذعنون وقد وقفتم على مثل هذه الأخبار وأنتم مقرون بها قاطعون بها؟ شوف المنطق القرآني، أكفاركم خير من أولئكم. ألا أم هنا أيها الإخوة، أم هنا أم بصورة عامة، إما متصلة وإما منقطعة. إذا كانت متصلة، المتصلة إما أن تسبق بهمزة التسوية مثلا قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه يسمونها همزة التسوية، أو أنه يؤتى قبلها بهمزة استفهام يطلب بها وبأم التعيين، يطلب بها بأم وبأم التعيين، الذكرين حرم أم الأنثيين، يحددوا الذكرين حرم أم الأنثيين. ومن علامات أم المتصلة أنه لا يستغنى، أن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، ما تستطيع أن تحذف ما قبلها وما بعدها، بخلاف أم المنقطعة. الأم المنقطعة إما أن تسبق بخبر مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افترى، أو تسبق باستفهام استنكاري كما هو الحال هنا. وأم المنقطعة لا يفارقها الإضراب. ما معنى؟ شو معنى لا يفارق الإضراب؟ يعني يمكن أن نستبدل بها بلأ. يعني مثلا هنا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور، نستطيع أن نقول هكذا يعني من حيث المعنى، أكفاركم خير من أولئكم بل ألكم براءة في الزبور، يعني لا يفارق الإضراب إطلاقا. هذه الصيغة لاحظوا، هذه الصيغة ما المراد بها؟ هذه الصيغة هذا يسمونه تقسيما وسبرا. يعني الآن هم كأنهم بعدم إذعانهم العملي يقولون هناك مانع من إسراء حكم الأول على الآخر، يعني ما جرى على هؤلاء لا يجري علينا. القرآن ماذا يفعل الآن؟ يقول تعالوا لنسبر الموانع المحتملة، هذا يسمونه، أو لنقسم، أو لنحصر الموانع المحتملة ونسبرها. السبر ما هو؟ من المسبار، الاختبار، المسبار واختبار الجرح. فالتقسيم هو حصر الاحتمالات، نحن تعالوا نحصر الاحتمالات، ما هي الاحتمالات؟ وهذا موجود في فقهنا. يعني مثلا عندنا الفقهاء لما بحثوا مسألة أنه ما هي علة ولاية الإجبار في الإسلام، ولاية الإجبار على الصغيرة، نحن نعرف أنه في فقهنا الإسلامي الأب والجد أو العصبة يعني على الترتيب المعروف يمكن لهم أن يتولوا تزويج الصغيرة دون البلوغ، يزوج الصغيرة دون البلوغ، يمكن له أن يفعل ذلك، يعني يسمونها ولاية الإجبار، ويسمونها ولاية الإجبار. على بعض الجهلة ماذا يشنعون علينا مثل هذا الأمر؟ طبعا نحن كيف نرد عليهم؟ نقول لهم في البداية هل تقرون بأن هذا القرآن من عند الله؟ هل تقرون أنه هذا أنه هذا الدين من عند الله عز وجل؟ لا نناقش معهم قبل أن يقروا بهذا، إذا أقروا بهذا نبحث معهم من حيث الدلالة، نبحث معهم ندخل معهم في مبحث الدلالة، تعالوا نبحث هذه الأحاديث وهذه النصوص وفق علم الدلالة العقلي وعلم عقلي أصلا لا يستطيع. إذا كنتم تشكون به تعالوا نعلمكم هذا العلم، تعالوا احكموا أنتم بأنفسكم هل هذا ينطق بما يوافق العقل ويخضع به العقل ولا لا؟ هذه الأصول هل هي عقلانية ولا؟ إذا أقروا تعالوا نبحث الأمر. إذا وصلنا إلى هنا هم سيستسلمون. خلاص أنا أقريت إنه هذا من عند الله، إنه حتى لو كان على خلاف العادة وليس على خلاف العقل. هذا مش خلاف العقل، هذا خلاف العادة. إنه لم نعتد إنه تزويج الصغيرة مثلا. وإن كان الإنسان لو تأمل، وهؤلاء لا تأمل لهم، لأنه هدفهم هو المسارع إلى الطعن في الدين. يعني مثل هذه ولايات الإجبار وغيرها، هذه شرعت لحالات معينة. يعني مثلا تخيل أنه أب مثلا في منطقة لا يوجد أحد من أفراد عائلته، وهو شعر باقتراب أجله، ما المانع أن والله هذه صغيرة أن يعقد، أنه وجد شابا مثلا أنه والله يثق به وبعلمه وبأخلاقه، يزوجه منها، ثم بعد ذلك لا يدخل على، طبعا لا يدخل بها، لا يجوز له يدخل بها إلا بعد البلوغ، هذا معروف، لكن يزوجه بها، ما المانع؟ أما يتركه هكذا؟ طيب إذا ما جاء الأجل ماذا تفعل هذه الصغيرة؟ هذا الإسلام ما حرض أنه والله المسلمين على أنه لا يزوجون إلا في ولاية الإجبار، لا، ما هذا الأصل. لكن هذه شريعة لحالات خاصة معينة، وهذا أمر واضح لو يتدبره كثير من الناس. على كل حال، حتى الأب، بالنسبة للأب والجد، قالوا لهم اعتبار خاص. يعني إذا زوج، تولى الأب والجد التزويج، إذا تولى غير الأب والجد التزويج فلا خيار البلوغ. يعني غير العصر، افترض الأخ تولى تزويج أخته الصغيرة دون التي هي دون البلوغ، قال لها خيار البلوغ، إذا بلغت لها أن تفسخ العقد، إذا بلغت لها أن تقول أنا لست موافقة على هذا العقد فينفسخ هذا العقد. الأب والجد إذا توليا العقد ليس لها خيار البلوغ، لكن بشرط أن لا يعرفا بسوء الاختيار. إذا عرفا بسوء الاختيار فلها خيار البلوغ. أو إذا كان مثلا زوجاها بغير الكفء وبغير مهر المثل، إذا زوجاها بغير الكفء وبغير مهر المثل، فإن هذا الزواج إما على قول أنه لا ينعقد باطل، وإما أنه ينعقد موقوفا على خيار البلوغ. لكن لماذا استثنت الشريعة في الأصل الأب والجد؟ لأنه أصلا الأب والجد يعني لا يمكن أن يختارا للابن إلا ما هو المناسب لها على الحقيقة. الأخ ممكن يختار لها، يحتمل أن لا يختار لها الأنسب، لكن الأب والجد مستحيل، يستحيل هذا الأمر في العادة. لكن قالوا مع ذلك إذا عرفا بسوء الاختيار لا خير البلوغ، لاحظوا دقة الشريعة. طب جاء فقهاؤنا بحثوا مسألة، طب شو العلة، ما هي علة ولاية الإجبار؟ لماذا للأب والجد الولاية على الصغيرة، ولاية الإجبار لماذا؟ فجاءوا استخدموا طريقة التقسيم والسبر، قالوا تعالوا نحصر ما يمكن أن يكون علة. ما هو الذي يمكن أن يكون علة؟ قالوا إما البكارة، إما البكارة، وإما عدم البلوغ، أما البكارة أما عدم البلوغ. فجاء أحد الفقهاء، بعض الفقهاء مثلا، قالوا أما البكارة فلم يعلل الشارع بها شيئا، ولذلك تسقط، يبقى الصغر وعدم البلوغ. وعدم البلوغ علل به الشارع الولاية المالية على الصغير، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلها نظير. ولذلك قالوا علة ولاية الإجبار بالسبر والتقسيم هي الصغار وليست البكار، فإن هذا مستخدم في فقهنا حتى في غيره من المسائل. مثلا عندك الأموال الربوية، الأموال الربوية السبتة اللي يحرم بها ربا الفضل والنسيئة، ما هي؟ الذهب والفضة والتمر، ما هيك يا شيخ، والشعير والبر والملح، أليس كذلك؟ طيب جاءوا قالوا طيب شو السبب، شو ما هي العلة، ما هي العلة؟ قالوا الآن إما أن تكون مقدرة أو مكيلة وموزونة مع اتحاد الجنس، وأما أن تكون مطعومة، وأما أن تكون مدخرة. ما هيك؟ كيف فعلوا ذلك؟ كيف فعلوا ذلك؟ قالوا إنه هذه الأشياء إما أنها مكيلة، وإما أنها غير مكيلة، ما يجري به فيه التبادل بصورة عامة، إما مكيل وإما غير مكيل. يعني تبادل الأراضي ليس مكيل، الأرض ليست مكيلة، ليست موزونة، ما هي؟ بينما الذهب والفضة والتمر والشعير والأرز هذا مكيل يمكن وزنه. فأما ما يجري به فيه التبادل إما مكيل وإما غير مكيل، المكيل إما مطعوم وإما غير مطعوم، المطعوم إما مدخر وإما غير مدخر. لذلك قالوا أن هنا لا يخلو، إما أن تكون العلة علة تحريم الربا في هذه الأموال الربوية أنها مكيلة وموزونة مع اتحاد الجنس، أو أنها مطعومة مع اتحاد الجنس، أو ما معنى مع اتحاد الجنس؟ يعني لا يجوز مبادلة مثلا الأرز بالأرز إلا يدا بيد ومثلا بمثل. وأما أن تكون العلة مدخرة الادخار مع اتحاد الجنس. فجاء بعض الفقهاء، جاء الحنابلة والحنفية مثلا، قالوا لا يمكن أن يكون الادخار مع اتحاد الجنس، أن الملح لا يدخر، الملح لا يدخر، فسقط هذا الاحتمال. قالوا طيب الآن لا يمكن أن يكون هو المطعوم مع اتحاد الجنس، أن الذهب والفضة غير مطعومة، فبقي الاحتمال الأول، ما هو؟ أنها مكيلة الموزونة مع اتحاد الجنس. هذا يسمى تقسيما وسبرا في فقهنا. هذا موجود في العقل الفقهي الإسلامي. من أين استقاه هؤلاء؟ من القرآن. هؤلاء استقاه من القرآن. فهنا نفس الشيء. طيب الآن ما الذي يمنع من إسراء حكم الأول على الآخر؟ هنا ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع من إسراء حكم الأول على الآخر؟ فيقول الحق تبارك وتعالى إما أن يكون كفر هؤلاء غير كفر هؤلاء. هذا غير، هذا باطل، أليس كذلك؟ هذا باطل، الكفر كفر واحد. وإما أنهم مستثنون بنص، أم لكم براءة في الزبر، الزبر يعني المزبور المكتوب المنزل من عند الله عز وجل، هل هناك نصوص منزلة تستثنيكم أنتم؟ فلاحظوا هنا في الآية أيها الإخوة، عندنا أمران. الأمر الأول الموانع، ذكر الموانع بطريقة السبر والتقسيم وتحليلها بالأدوات اللغوية، يعني هنا يستخدم الاستفهام الإنكاري وأم المنقطعة التي لا يفارقها الأضراب، التي يلازمها الأضراب، لماذا؟ ليحصر الأقسام ويحللها ويبين لهم أنه ليس هناك موانع، انتبهوا، ليس هناك موانع، حكم الأول قد يسري عليكم. لكن ما حقيقة هذا الإسراء؟ ما حقيقة إسراء حكم الأول على الآخر؟ ما حقيقته؟ هذا قالوا إما استقراء وإما قياس. هنا إسراء الحكم على الأول، أول على الآخر، إما بأي شيء، هذا من الأدوات المنطقية التي ينبغي أن نفهمها كذلك، إما استقراء وإما قياس. لأنه أصلا بصورة عامة أيها الإخوة، بصورة عامة الاستدلال، أي الاستدلال بصورة عامة، إما استقراء وإما قياس، إما استقراء وإما استنباط، يعني إما نسير فيه من الخاص إلى العام، وإما نسير فيه من العام إلى الخاص، إما أن تكون المقدمات أصغر من النتيجة كما هو الحال في الاستقراء، وإما أن تكون المقدمات أكبر من النتيجة كما هو حال في الاستنباط. يعني الاستنباط ماذا يعني ذلك؟ أن المقدمات تستبطن النتيجة، هذا معنى الاستنباط، أن المقدمات تستبطن النتيجة. في الاستقراء عندنا نحن مقدمات معينة هي أصغر النتيجة، لأنه لماذا؟ لا يوجد في الدنيا استقراء تام، الاستقراءات كلها ناقصة، كل الاستقراءات ناقصة. يعني أنا إذا أردت مثلا أن أجري تجربة معينة لأستدل، لأستنبط منها أو لأستخلص منها قانونا معينا، هل يمكنني أن أجري تجارب إلى ما لا نهاية؟ لا بد لي أن أجري تجارب محددة ثم بعد ذلك أعمم هذه النتيجة. فلا يوجد في الحقيقة استقراء إلا وهو ناقص. ونحن بصورة عامة كيف نكتشف الأسباب؟ كيف نكتشف الأسباب؟ بصورة عامة أي ظاهرة مثلا ظاهرة ألف، عندنا ظاهرة ألف نريد أن ندرسها، ندرس أسبابها ثم بعد ذلك نكررها لنستخلص القانون. عندي أنا ظاهرة ألف، ألاحظ أنا مثلا أنه في أول ظهور لها، في أول تجربة اقترنت بباء وجيم ودال، ماشي، أسجل هذا الاقتران. ثم بعد ذلك في ظهور آخر، في تجربة أخرى، ألف تقترن بباء وسين وشين، بتجربة ثالثة ألف تقترن بباء مثلا وحاء وخاء. الذي يظهر دائما ما هو المقترن؟ دائما هو باء. فأقول أنه باء هي السبب. ثم بعد ذلك أجري تجارب كثيرة جدا، فألاحظ أنه دائما في كل ظهور لألف يسبق ظهور ألف باء، ظهور باء، فأقول باء هي السبب. لماذا؟ هلأ الأول الذي فعلته هذا الاختزال والإبقاء على السبب المتكرر، هذا يسمونه مبدأ الاتفاق، يسمونه مبدأ الاتفاق. طيب الآن أنا وصلت إلى أنه هذا يتفق دائما، أنه يقترن بالظاهرة التي أدرسها. طيب هل أجري تجارب إلى ما لا نهاية؟ لا. طيب على أي مبدأ أعتمد لأعمم التجربة؟ أعتمد على المبدأ التالي القبلي، مبدأ قبلي، ما هو؟ وسبق الإشارة إلى هذا على ما أعتقد في دروس أصول الحديث، أنه الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. الاتفاق اتفاق الاقتران بين ألف وباء لا يكون دائميا ولا أكثريا، لا بد أن تكون باء سبب ألف، أما لا يكون دائميا ولا أكثريا وليس هو السبب، هذا المقصود وليس هو السبب. وهذا ما تقوم عليه، ما يقوم عليه المنهج التجريبي. يعني المنهج التجريبي لا يمكن له أن يعمم إلا باعتماد على هذا المبدأ، لا يمكن. وأصلا التطور الآن في الغرب كله قائم على أي شيء؟ على تطبيق المنهج التجريبي، على تطبيق المنهج التجريبي. يعني مثلا إذا أردت أن أدرس مثلا الحديد كيف تتأثر بالحرارة والبرودة، آتي بقطعة حديد وأعرضها للنار ألاحظ أنها تتمدد، وأعرضها للبرودة ألاحظ أنها تنكمش، فأقول أنه الحديد على ما يبدو ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة، ثم أجري تجربة أخرى فألاحظ أكثر ملاحظة، ثم أجري تجربة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم طيب أجريت ألف تجربة، هل يمكنني أن أبقى أجرب إلى ما لا نهاية؟ لا، لابد أن أقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما، وبالتالي كل قطعة حديد تنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة. ولذلك أنا كنت أقول لكم أنه يسير من الخاص إلى العام، المقدمات أصغر من النتيجة، مقدمات ألف تجربة، أما النتيجة كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ولذلك لاحظ من هنا من هذا المبدأ نستنبط تناقض ما يسمى بالمذهب التجريبي. المذهب التجريبي شيء والمنهج التجريبي شيء آخر. المنهج التجريبي مارسه علماؤنا وحض عليه القرآن، أما المذهب التجريبي الذي يقول لا معنى لشيء إلا أن يخضع للتجربة، بهذا اللفظ يقولون لا معنى لشيء، ليس هناك مبادئ قبلية ولا فطرية، هذه المبادئ التي تسمونها فطرية وقبلية لا معنى لها إلا إذا اختبرناها بالتجربة، وما لا يمكن اختباره بالتجربة لا معنى له. هذه يقولون نونسنس، لا معنى لها، يعني كلام تافه، كلام فارغ لا قيمة له. طيب يا أخي، طيب أنت تقول مثل هذا الكلام، طيب كيف تعمم بالتجربة؟ ألا تعمم اعتمادا على المبدأ القبلي الذي يقول الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ نسألكم، هل أخضعتم هذا المبدأ للتجربة؟ طبعا لا، ولا يمكنكم أن تخضعوا للتجربة أصلا. ففقط بالانتباه إلى هذا الأمر نستطيع أن نضحض أساس المذهب التجريبي، أساسه من الجذور. طيب هنا، هل يمكن أن يكون هذا استقراء؟ نعم يمكن أن يكون استقراء. لاحظوا ماذا قال شعيب عليه السلام، قال ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، يعني خلاف بيننا. لاحظوا المنطق القرآن، هنا خلاف بيننا، نحن قر به في خلاف بيننا، لكن لا يجرمنكم. شوف يعني الداعية لا يترك طريقا إلا أن يسلك منها إلى القلب. نحن اختبأ هو الخلاف بينه وبينهم على أي شيء؟ على التوحيد. الخلاف بينه وبينهم على التوحيد. يقول لهم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، انتبهوا أنه لا تجعلوا الشقاق يحجبكم عن القضية التي أطرحها عليكم وعن بعض جوانبها. انتبهوا أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا استقراء ولا من استقراء؟ هذا استقراء. يعني الآن لو احنا رجعنا إلى الوقائع، نوح عليه السلام أو ما حصل مع قوم نوح، ما هو هلاك؟ بأي شيء اقترن؟ بأي شيء اقترن؟ بدعوة إلى التوحيد، بدعوة إلى التوحيد، بتكذيب هؤلاء، وبحضارة قوم نوح. إنه حتى نضع كل الاحتمالات، إنه ما هي عندنا قوم معروفون في التاريخ جرى أهلاكهم، بماذا اقترن هذا الأهلاك؟ بحضارة عظيمة وبدعوة إلى التوحيد وتكذيب بها. ماشي، نأتي إلى قوم هود، قوم هود أهلكوا كذلك، بأي شيء اقترن هذا الأهلاك؟ بحضارة عظيمة وحتى تحدث عنها القرآن، وبدعوة إلى التوحيد وبتكذيب لهذه الدعوة. طيب دعوة وقوم صالح ثمود، بأي شيء اقترن أهلاكهم؟ بأي شيء اقترن أهلاكهم؟ بحضارة عظيمة، بدعوة إلى التوحيد وبتكذيب بهذه الدعوة. قوم لوط عليه السلام، بأي شيء اقترن ظاهرة أهلاكهم؟ أيضا بدعوة إلى التوحيد وبالتكذيب وبحضارة. طيب ما هو المشترك بمبدأ البواقي، بمبدأ الاتفاق؟ ما هو المشترك؟ الدعوة إلى التوحيد والتكذيب بها، الدعوة التوحيد. ولذلك نحن نقول هذا، ماذا نقول هنا؟ نقول الاتفاق لا يكون دائما الأكثرية. فانتبهوا أنتم الآن، انتبهوا، كأن القرآن هكذا يقول لهم انتبهوا، يعني بعد أن سمعتم أخبار هؤلاء القوم، انتبهوا أنتم كذلك الآن تكذبون، دعيتم إلى التوحيد وتكذبون. وبحسب الاستقراء ومبدأ الاتفاق لا يكون دائما الأكثرية، هذا مبدأ قبلي موجود في العقل، انتبهوا، معنى ذلك أنكم في دائرة الخطر. بالاستقراء يمكنهم أيضا أن يصلوا إلى هذا المطلب. أيضا يمكن بالاستنباط. كيف يكون بالاستنباط؟ الاستنباط احتفى به علماؤنا أيما احتفاء، خاصة في مجال القياس. على الاستقراء بصورة عامة يفيد أكثر ما يفيد في الأمور التجريبية العملية، أما الاستنباط فهو أساس العملية الفقهية. التأصيل الفقهي كله قام على الاستنباط. الاستنباط هو إما هو الذي نسير فيه من العام إلى الخاص، يعني مقدمات أكبر من نتيجة. هو أما قياس شمول وأما قياس تمثيل، أما قياس شمول وأما قياس تمثيل. والذي لا يفهم هذه الأمور لا يمكن أن يدرس أصول الفقه، ولا يمكن أن يدرك كيف استدل فقهاؤنا من النصوص. أقول لكم بكل صراحة يعني، حتى ارجعوا إلى كتب الفقه ستجدون هذه الألفاظ، والبعض لا يفهمها أو يفهمها على معنى لا يعني غير المراد أصلا، لأنه لها استعمال اصطلاحي يبدو أن نفهمه. عند قياس الشمول بسبق ذكرنا ذلك، هو عبارة عن مركب من مقدمتين، عندك مقدمة صغرى مقدمة كبرى، وله أشكال أربعة، له أشكال أربعة ذكروها علماؤنا. وهذا أمر مهم جدا، إذا لم تفهم يعني في عملية الاستنباط لابد أن نفحص المقدمات ونفحص الشكل وطريقة الإنتاج. كيف نستدل؟ كيف نستدل؟ يعني مثلا عندنا نحن طبعا معروف المقدمة الصغرى تتألف من حد أصغر وحد أوسط، والمقدمة الكبرى تتألف من حد أوسط ومن حد أكبر. هلأ نحن باختزال الحد الأوسط في المقدمتين نستدل على المطلب. يعني مثلا حين يقول فقهاؤنا مثلا أنه بيع الحمل في بطن أمه، حمل في بطن أمه فيه غرر غير يسير، هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الصغرى بيع الحمل في بطن أمه، هذا هو الحد الأصغر. الحد الأوسط الحمل بيع الحمل في بطن أمه فيه غرر غير يسير، فيه غرر غير يسير، هذا الحد الأوسط. هل بيأتوا إلى القاعدة؟ القاعدة ما هي؟ المقدمة الكبرى، كل بيع فيه غرر غير يسير، شوف هذا الحد الأوسط تكرر، فهو باطل. فباختزال الحد الأوسط نستدل أنه بيع الحمل في بطن أمه باطل بهذه الطريقة. هذا من طرق. طبعا ليس بالضرورة أن يكون دائما الحد الأوسط هو المحمول، هو الحد الثاني يعني في الصغرى والموضوع في الكبرى، لا، ممكن يكون هو المحمول في كلا المقدمتين. يعني مثلا إذا قلت أنا كل زكاة، لاحظوا كل زكاة عبادة، كل زكاة عبادة، وبعدين قلت مثلا لا شيء من المكروه عبادة، العبادة هي المتكرر، هذا لاحظ هو الحد، هو المحمول في الصغرى والمحمول في الكبرى. فكيف تكون النتيجة؟ كيف أنتج هذا؟ إذا قلت كل زكاة عبادة، لا شيء من المكروه عبادة، كيف أستخلص النتيجة؟ لا شيء من الزكاة بمكروه، لا شيء من الزكاة بمكروه. لاحظوا هذه يشترطون لها شروط، هذه يسمونها الشكل الثاني، يشترطون لها شروطا، انه والله انه الاختلاف في الكيفية، انه اذا كان الاولى ايجابية الثانية سلبية، الثانية ايجابية الاولى سلبية، وكلية الكبرى، بدها تكون الكبرى كلية، بدها تكون الكلية كبرى، بدها يختلفوا بالاجابة السابقة. ولذلك اذا قلت ان كل زكاة عبادة وكل صدقة عبادة، ما هي النتيجة أخ نجا؟ كل زكاة عبادة، كل صدقة عبادة، إذا ما نختزل العبادة والعبادة شو بيصير؟ كل زكاة عبادة وكل صدقة عبادة، إذا اختزلنا العبادة والعبادة كيف نصوغ النتيجة؟ كل زكاة صدقة، صحيحة ولا خطأ هذه؟ خطأ. لماذا؟ لأنه خالفت الشروط، لأن الشروط شو هي؟ الاختلاف في الكيفية، يعني إذا الأولى إيجابية الثانية سلبية، ونحن نلاحظ هنا في المقدمتين هنا الأولى إيجابية والثانية إيجابية، والذي خطأ. هل حقيقة وواقعا هل كل زكاة صدقة؟ لا، ليس كل زكاة صدقة، لأنه خالفت الشروط. لاحظ هذه المسائل مهمة، هذه المسائل إذا لم تنتبه إليها لا نستطيع أن نفهم حجج علمائنا في شروط الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع، ذكروها علماؤنا إلى آخره. هذا يسمى قياس الشمول. طيب هنا إذا أردنا أن نستدل على مطلب بقياس الشمول ماذا نقول؟ هؤلاء كذبوا بالتوحيد. المقدمة الصغرى هذه، المقدمة الكبرى، كل مكذب بالتوحيد هالك. المخاطب مخاطب مكذب بالتوحيد، كل مكذب بالتوحيد هالك. النتيجة المخاطب هالك بقياس الشمول، المخاطب هالك لأنه كذب بالتوحيد، لأن كل مكذب بالتوحيد هالك. لاحظتوا كيف؟ طيب ممكن أيضا القياس ممكن يكون قياس شمول، ممكن قياس تمثيل، وقياس التمثيل أكثر ما احتفى به علماؤنا في الفقه. قياس التمثيل هو لاحظوا قياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي، استدلال بكلي على جزئي. أما قياس التمثيل استدلال بجزئيا على جزئي. يعني مثلا عندنا الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من هذا الإحصار، يعني أن يمنعك عدو من البيت الحرام يبيح لك التحلل، يبيح لك التحلل. طيب الإحصار بالمرض قاسوه على الإحصار بالعدو. قياس التمثيل ما هو؟ ألحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم. بدي يكون عندك أنت أصل منصوص عليه في كتاب الله. ما هو الإحصار بالعدو؟ الإحصار بالعدو هذا هو الأصل. ما حكمه؟ التحلل. شو العلة؟ المنع من البيت الحرام. الفرع ما هو؟ الإحصار بالمرض. طيب هل العلة متوفرة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العلة متوفرة في الفرع؟ يعني المنع من البيت الحرام المرض يمنع من البيت الحرام ولا لا يمنع من البيت الحرام؟ يمنع من وصول بيت الحرام، فاشتركا في العلة، فلذلك يسرى حكم الأول على الآخر. لاحظت كيف؟ يعني إسراء. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا الأحكام الفقهية لما يستدل عليها بالقياس هو في الحقيقة ليس إنشاء للحكم، وإنما هو كشف. الفقيه يكشف عن الحكم المراد منذ اللحظة الأولى لتشريع حكم الأصل. لأنه لماذا قال الله عز وجل فأنت نزعتم في شيء؟ لما يقول الله فأنت نزعتم في شيء، عموما بأي شيء يقع التنازع؟ بأمور غير منصوص عليها، وقع جديدة. طب شوفوا القرآن ماذا قال؟ قال فأنت نزعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. طب هي شيء غير منصوص، كيف نرد إلى الله والرسول؟ ردوه إلى الكليات، إلى القواعد العامة. قايسوا الفروع على الأصول، ابحثوا عن علل هذه الفروع، هل هي موجودة في الأصول؟ فعند ذلك أسروا حكم الأول على الآخر، أسروا حكم الأصل على الفرع. هذا القرآن بيانه إجمالي أصلا، قواعد كلية. القرآن لا يأتي ويقول لك مثلا أنه والله الويسكي حرام والفودكا حرام، لا. القرآن ذكر علة عامة، الشريعة ذكرت علة عامة، الشراب المسكر بصورة عامة هو حرام، مش أنه والله الشراب الذي متخذ من 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 عصير العنب، لا. الوقائع غير متناهية، الوقائع غير متناهية، ولذلك لابد من ضبطها بقواعد كلية تندرج تحتها. إذن هذا هو قياس التمثيل بصورة عامة، قياس التمثيل وإسراء حكم الأصل إلى الفرع. لماذا؟ لاتحادهما في العلة، يتحدا في العلة. طبعا العلة لها شروط وليس هذا مقامه ذكرها لنا. الآن نحن إذا أردنا أن نستدل على المطلب بقياس التمثيل ماذا نقول؟ نقول الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ تكذيب قوم هود وقوم صالح وقوم نوح هؤلاء بالتوحيد. الحكم ما هو؟ الإهلاك. الأصل زي ما نقول الأصل قوم نوح وقوم هود وقوم كذا إلى آخره، تكذيبهم بدعوة الأنبياء. الحكم الإهلاك. العلة ما هي؟ ما هي العلة؟ التكذيب، رد القطعيات، رد الذي الأمور التي يعني قامت عليها عليهم فيها حجة الله بصورة واضحة. طيب الفرع ما هو؟ المخاطب الآن، المخاطب الآن، المخاطب الآن الذي كذب. طب أنت تكذبت، أنت كذبت كهؤلاء، طيب ما الذي يمنع الآن من إصراء حكم هؤلاء عليك؟ لذلك قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم، يعني كفركم بثمن وكفر هؤلاء بزيت مثلا الكفر واحد، الكفر جحد الحقيقة المقطوع بها بعد أن ظهر الدليل القاطع عليها والواضح والبين. لاحظوا كيف، شوفوا ما أجمل هذا، ما أجمل القرآن. القرآن جاء ليعقلننا أيها الإخوة، جاء ليعقلننا. يعني بالنتيجة، النتيجة النهائية ما هي؟ فكلنا أخذنا بذنبه، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني ماذا نستدل من هذا كله؟ بالاستقراء وبقياس الشمول وبقياس التمثيل نستدل على شيء واحد، ما هو؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا يستدل على أن القوة بيد الله وحده، وأن الذي يوالي غير الله ومثله كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت. يعني من يعتصم، من يعتصم بغير الله تبارك وتعالى فهو كالعنكبوت التي تعتصم ببيتها. هل يغنيها شيئا؟ هل يغني هذا الاعتصام شيئا؟ لا يغني شيئا اطلاقا. فلذلك ماذا نستدل باستعراض كل هذه الوقائع، كل هذه الوقائع وغيرها مما حدثنا عنه القران ولم يحدثنا عنه القران من فتره من حوالي من 200 سنه تقريبا اكتشفوا الزلزال المخيف المهيب، تحدث عنه كتب التاريخ، الذي ضرب قريه او مدينه مومباي في خليج نابولي في إيطاليا. هذا متى حدث؟ حدث حوالي 80 للميلاد، ما يعني في هذا الحدود قبل 100 للميلاد. وطمرها زلزال بقي حوالي 1600 سنة، يعني ما اكتشفت إلا في القرن 18 في أواخره على ما أظن. بركان عظيم أطاح بها. وهذه مومباي، هذه المدينة كانت مشهورة، كانت أيام نيرون، واشتهرت بالشذوذ والإباحية غير المتصورة. يعني حتى الآن من يريد أن يزور هذه المدينة وهذه الآثار يكتبون يعني في على باب الدخول يقول ممنوع الدخول من هو دون 18. تخيل، تخيل في الغرب ممنوع، إذا كنت تحت هذا السن ممنوع تدخل، يتخيلوا. وهذه آثار، هذه آثار، فما بالكم بالحقائق التي كانت موجودة. وكانوا مشهورين بتعذيب أتباع عيسى عليه السلام من الموحدين، كانوا يتسلون بمنظر تعذيبهم، كانوا يضعونهم في حلبة ويعني يجعلون الأسود تفترسهم وهم يستمتعون ويتلذذون بهذا المنظر. خرج عليهم بركان عظيم جدا طمرها 1600 سنة، طمرها 1600 سنة. هذا موجود وحتى الآن يوجد، لا يوجد شيء في الدنيا عبث يا أخو. أتظن أنه هناك شيء في الدنيا عبث؟ أبدا. بعض الناس يقول غضب الطبيعة، شو غضب الطبيعة؟ شو كلام تافه، هذا قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل. لكن تبه يا أخو، والله الذي لا، هذا الخبر، هذه الأخبار إذا لم تشعرك بالرعب بالخوف، ما يدري أن نحن الآن ونحن جالسون في هذه القرية الآمنة المطمئنة أن يخرج البحر علينا فيمرقنا جميعا. هل هناك أحد يمكن أن يكتب لنا ضمانا بأن هذا لن يقع؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد ضمان، ما يوجد ضمان. لكن الضمان ما هو؟ الحركة بهذا القرآن، هذا الضمان فقط. إذا حملنا هذا القرآن في القرية فنحن الورقة الضامنة لهذه القرية أن لا يصيب هذا العذاب، حركتنا، يعني نحن أمان لهذه القرية إذا تحركنا بالتوحيد، إذا تحركنا بالدعوة. العمل الدعوي إياك أن تستصغره، هو أعظم مما تتصور. والله الذي لا إله إلا هو، هو لو كشفنا الغيب رأينا عجبا في هذا الباب. شوف إذا حبقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا يشبع منه. ودائما أنا أذكركم به، ليس كذلك؟ إن الله وملائكته وأهل سمواته وأهل أرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. إياك أن تستصغر أدنى عمل دعوة، إياك. إذا كنت مهموما أطرق باب جارك فذكره بالله، منتظر النتيجة. والله الذي لا إله إلا هو همك يزول لوقته، لوقته يزول. جرب هذا، جرب هذا يا أخي. إذا أردت أن تحل مشاكلك كلها، في أحد منا ما عنده مشاكل، جرب هذا. أطرق باب جارك، أطرق باب قريبك، أطرق باب صديقك، ذكره بالله، وانظر النتيجة بعد ذلك. إذا كان بينك وبين أهلك مشكلة ادعو إلى الله عز وجل. إذا كان بينك وبين صديقك مشكلة ادعو إلى الله. إذا كان عندك مشكلة في الجامعة ادعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل ضمان يا أخي، ضمان والله الذي لا إله ضمان. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت إذا أردت أن تبلغ عن الله عز وجل فأنت محفوظ، أنت في حفظ الله، أنت في حفظ الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة نهيب بكم جميعا، القضية والله ليست مسألة عباد الرحمن. ومن يرى والله الذي لا إله إلا هو، نقول لكم يا أخوة بكل صراحة، إذا أحد منا، هذا مقياس أنا الآن أخص به إخواني في الجماعة، إذا أحد منا سمع بعمل دعوي في مسجد أو في قرية فساءه ذلك، والله الذي لا إله هو على غير الجدة، على غير الجدة. يجب على الذي يحمل رسالة أن يفرح بمثل هذا الأمر. انتسابنا الأول لهذا القرآن، ليس إلى جماعاتنا وليس إلى تنظيماتنا. إياكم أن تظنوا أن انتسابكم إلى الجماعات أو إلى المساجد أو إلى المؤسسات يعصمكم من غضب الله. والله الذي لا إله إلا هو لا يعصمنا إلا انتسابنا لهذا القرآن أبدا. هذا الكلام اذكروه للأفراد والعرفاء جميعا، وذكروهم به ليل نهار. هذا مقياس، لأنه بعض الإخوة شعرت في بعض أو نشعر في بعض الأحيان بعض الإخوة، لكن بغفلة سريعة وتزول. إذا نشط بعض الأطراف في القرية في الدعوة إلى الله يسوم، لا والله يجب أن تفرح من قلبك، من صميم قلبك، من صميم فؤادك، أنه يوجد من يذكر بالله عز وجل، يوجد من يذكر بالله. هذا التنظيم مجرد وسيلة لا قيمة له، لا قيمة له على الإطلاق. الانتساب الحقيقي هو لهذا الدين، لهذا القرآن، لهذا المنهج، لهذا الهدي. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة. طبعا عذروني، اليوم كان الدرس يعني علمي يعني أكثر من اللازم ربما، لكن لأنه طبيعة الآية تقتضي بيان هذه الأمور، وأنا أعتقد أنه أنتم من النباهة ومن الذكاء بحيث أنه يمكنكم فهم هذه المطالب أكثر مني، أنا على يقين من ذلك. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل فقط لا أكثر ولا أقل. لن أفتح المجال للأسئلة وللتعليقات إذا وجدت. كله تمام، كله واضح، شيء مطمئن يعني. هذا أنتم تؤكدون الآن ضمي ولله الحمد. نعم، إحنا أي سؤال، لا تخجل من السؤال، الخجل من السؤال يحرمك العلم. انتبهوا أخي، والله الذي الخجل من السؤال يحرمك من العلم. إياك أن تخجل من السؤال إطلاقا في أي مجلس كان، اسأل، بادر السؤال. أصلا الإنسان المؤمن لا يراقب إلا الله عز وجل، تقييم الناس لك لا يقدم ولا يؤخر، لأن الأمر كله بيد الله، عزتك بيد الله، سعادتك بيد الله، كل ما تؤمر بيد الله. تقييم الناس ما يفيد تقييم الناس، لا قيمة له إطلاقا. كل الأمور واضحة بإذن الله. على كل حال، إذا كان أحد الإخوة عنده شيء ويريد أن يسألني خارج الدرس فلا مانع. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانتفقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وهديها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا.